بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، الباب الثامن وهو الباب الأخير من كتاب الحدود في الردة، وفيه مسائل، أي أن هذا الباب مدخل في الكلام على أحكام الردة ومسائله، أي مسائل الردة، وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريفها وشروطها وحكم المرتد، فهذه المسألة الأولى تضمنت أموراً ثلاثة: التعريف للردة، وكذلك شروط الردة، وكذلك حكم الردة. أولاً تعريف الردة: الردة في اللغة الرجوع عن الشيء، ومنه الرجوع عن الإسلام، أي أن الردة في اللغة يقال بمعنى الرجوع، ف يقال رد له الشيء إذا أرجعه إليه، فالردة بمعنى الرجوع. وفي الاصطلاح الكفر بعد الإسلام طوعا بنطق أو اعتقاد أو شك أو فعل، وكما مر معنا مرارا أن المعنى الاصطلاحي أو المعنى الشرعي يكون مقيداً للمعنى اللغوي، فالمعنى اللغوي ها هنا كما سمعتم أن الردة بمعنى الرجوع عن الشيء، بمعنى الرجوع عن الشيء. وفي الاصطلاح الشرعي الردة هي كما ذكر الكفر بعد الإسلام، بمعنى الرجوع عن الإسلام بعد الدخول فيه، الرجوع عن الإسلام بعد الدخول فيه. إلى ها هنا المعنى اللغوي مشارك للمعنى الشرعي، إلا أن المعنى الشرعي أضاف وصفاً وهو أنه رجوع عن الإسلام بعد إذ كان فيه، وقيده بقيود، أي ذلك الرجوع عن الإسلام بأن يكون طوعا، فخرج ما لم يكن طوعا كفعل المكره، فالمكره لو فعل شيئا من الأفعال التي تقتضي الكفر ولكنه فعله مكرها إكراها معتبرا شرعا فإنه لا يكون كافرا، فهذا قيد يقيد ما أطلق في اللغة أيضا، كما ذكر طوعا بنطق كفعل من، كفعل كما سمعتم المكره، من أكره على قول كلمة الكفر فله أن يقول ذلك لكن كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى بشرطين: الأول أن يكون مكرهاً إكراهاً معتبراً شرعاً ملجئاً له بأن يقول هذه الكلمة دفعاً للضر النازل به المتحقق، لا مجرد طلب افعل ذلك الفعل وهو في قرارة نفسه قد يصاب بأذى وقد لا يصاب، الأمر محتمل، أو بما هو أدنى من ذلك بأن يطلب منه مجرد طلب فيفعل ما يفعل، فهذا ليس بمكره، فهذا ليس بمكره. المكره الإكراه المعتبر بحيث أنه لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الضر إلا بذلك، وأن يكون كذلك الإكراه أو ذلك الفعل الذي فعله عن شيء سيتحقق ولا بد، يعني إما أن تفعل وإما أن نقتلك أو ما شابه ذلك، ويكون الأمر محققا عنده أو يغلب على ظنه أنه سيكون، فهذا مكره في هذه الحال. فلو أن يقول ذلك كما سمعتم بشرطين: الأول أن يكون الإكراه معتبرا شرعا، والثاني أن يقول كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، لا بد من هذين الشرطين، كما قال الله جل وعلا: إلا من أكره، هذا الشرط الأول، وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا هو الشرط الثاني. إذن لا بد من توفر هذين الشرطين حتى لا يكون قوله الكفر كفرا، فإما إذا اختل أحد هذين الشرطين بأن كان غير مكره قال كلمة الكفر وهو غير مكره، أو قال كلمة الكفر وهو مكره لكن قلبه غير مطمئن بالإيمان، أي وقع في قلبه شك، فإنه يكون كافرا مرتدا. إذن لابد من توفر هذين الشرطين: الإكراه المعتبر، وأن يكون قلبه مطمئن بالإيمان حال قوله كلمة الكفر بلسانه، لأن القلب لا يستطيعون التوصل إليه. بنطق أو اعتقاد أو شك أو فعل، بنطق كأن يتلفظ بما هو كفر وردة، كأن يسب الله تعالى وتقدس أو رسوله أو دين الإسلام أو ما شابه ذلك، هذا كفر وردة بالقول، هذا كفر وردة بالقول. أو اعتقاد بأن يعتقد شيئا من المعتقدات التي اعتقادها كفر وردة، مثل اعتقاد أن مع الله جل وعلا إلها آخر، أو أن مع الله جل وعلا خالقا آخر، أو أن مع الله جل وعلا متصرفا بالكون، أو ما شابه ذلك من الاعتقادات الكفرية. أو شك، كذلك الشك، والشك بأن يشك بشيء من أمور الإيمان، كأن يشك مثلا بوجود الله جل وعلا، وهل هذا ممكن؟ يا جماعة هذا ممكن، بل للأسف في كلام المتكلمين المتكلمون من أشاعرة ومعتزلة ومن كان على شاكلتهم، عند كلامهم على أول واجب يجب على المكلف، بعضهم يجعل أول واجب على المكلف الشك. الشك في ماذا؟ في وجود الله جل وعلا، والشك في وجود الله جل وعلا كفر وردة، أو الشك في وجود الملائكة، أو الشك في صدق رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في نبوته، أو في خبر تواترت الأخبار بأنها قد ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم، أو بصحة القرآن، أو بإخبارات القرآن، أو بالملائكة، أو باليوم الآخر، أو بالقدر خيره وشره، أو ما شابه ذلك من أمور الإيمان. إذا شك فيها فإنه ماذا؟ يكون كفرا وردة. كذلك لو فعل فعلا من الأفعال التي هي كفر وردة يكون مرتدا كافرا بالله جل وعلا، مثل أن يسجد للصنم، مثل أن يدوس المصحف وأن يمتهن المصحف متعمدا عالما قاصدا مختارا، فهذا كذلك. فسواء كان بالنطق أو بالاعتقاد أو بالشك أو بالفعل، كل ذلك كفر وردة، سواء نطق بما هو كفر وردة، أو اعتقد ما هو كفر وردة، أو شك بشيء من أمور الإيمان، أو فعل شيئا من نواقض الإيمان، هذا حكم عام، وسيأتي معنا بإذن الله جل وعلا الشروط والقيود في ذلك. الأمر الثاني شروطها، أي شروط الردة، أي حتى يقال لمن وقع منه ذلك الفعل بأنه كافر مرتد. شروطها، أما شروطها فالعقل والتمييز والاختيار، فلا يحكم على مجنون أو صبي غير مميز أو مكره بالردة إذا وقعت منه. ومعنى هذا أن ما سوى هؤلاء إذا وقع منهم ما تقدم فإنه يحكم عليهم بالردة ويقام عليهم حد الردة. وقولهم في شروطها العقل، العقل هذا محل اتفاق من أن العقل شرط في التكليف، فلو أن مجنونا فعل شيئا من هذه الأمور أو قال قولا مما يقتضي الكفر فهل يكون كافرا مرتدا المجنون؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه مجنون، ولأن مناط التكليف العقل وهو لا عقل له، هذا من حيث التعليل. ومن حيث الدليل قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم والمجنون حتى يعقل. إذن المجنون إذا وقع منه ما يقتضي الكفر فإنه لا يكفر ولا يكون مرتدا، للدليل والتعليل وللإجماع على أنه لا يكفر. لكن كما ذكر بعض أهل العلم إذا كان حصل منه ذلك الشيء وتكرر فإنه يؤدب بما يكون سببا لزجره وامتناعه من التكرار. يعني مثلا والعياذ بالله لو عرف مجنون مثلا يسب الله جل وعلا هذا لا يكون مرتدا، لكن للحاكم أن يفعل شيئا أو يعمل فيه شيئا يمنعه من فعل هذا الفعل من أبواب التعزيرات، وباب التعزير ماذا؟ واسع. طيب، وذكر كذلك الاختيار، أي أن يكون مختارا، فخرج ما لم يكن مختارا أي المكره، كما تقدم معنا في قول الله جل وعلا إلا من أكره. فلو أن إنسانا وقع منه ما ظاهره الكفر لكن إكراها لكن بالنطق، بالنطق فإنه لا يكفر باتفاق، بالنطق فإنه لا يكفر باتفاق، لكن بالشرطين السابقين، أن يكون إكراهه إكراها معتبرا، وأن يكون قلبه مطمئنا، أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. هذا باتفاق بأنه لا يكفر. ووقع الخلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى في الإكراه بالفعل، بمعنى لو أن إنسان أكره على مثلا السجود للصنم، فسجد للصنم مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان، هل فعله ذلك يكون كفرا وردة أو لا يكون كفرا وردة؟ ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة قولين للعلماء، منهم من ذهب إلى أنه ردة، لأن الآية خاصة بمن وقع منه الإكراه وقال كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان كلمة الكفر، أما فعل الكفر فلا. قالوا فهذه رخصة، والرخصة لا تتعدى إلى غيرها ولا يقاس بها غيرها ولا يقاس بها غيرها. فمن وقع منه إكراه بالفعل ففعل، فإنه يكون ماذا؟ يكون كافرا مرتدا ولو كان قلبه مطمئنا بالإيمان. وذهب آخرون، وهو الذي عليه كثير من العلماء رحمهم الله تعالى وهو الأظهر، بأنه يكون كذلك، يكون معذورا ليس بمرتد، لأنه فعل ما يفعل أو فعل ما فعل دفعا للضر لا رضا أو إرادة عن اختيار بذلك الفعل، فسواء فعل أو قال ما يقتضي أنه رد لكن فعله مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان، فإن حكم الرخصة يشمله، حكم الرخصة في ذلك يشمله. والعبرة كما يقول العلماء بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالله جل وعلا قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله، فهذا لم يشرح بالكفر صدرا وإنما فعل ما فعل دفع للإكراه وقلبه مطمئن بالإيمان، فإن الحكم يشمله من حيث أنه يترخص له في ذلك. أما إذا كان في باب الاعتقاد والشك فإن الإكراه لا يدخل في ذلك، لأن هذا مما لا يستطاع إكراه العبد عليه. واضح يا جماعة أم لا؟ لذا قلنا كما قال العلماء رحمهم الله تعالى من شرط الإكراه في القول والفعل من شرطه ماذا؟ أمران. الأمر الأول أن يكون إكراها معتبرا، والشرط الثاني أن يكون القلب مطمئنا بالإيمان، فلو شك القلب فإنه يكون ماذا؟ يكون مرتدا. ولو اعتقد القلب خلاف الإيمان الواجب من باب أولى أنه يكون ماذا؟ أنه يكون مرتدا. واضح هذا جماعة أم لا؟ طيب، بقي الصبي المميز ممن هو دون البلوغ. إذا قال إنسان أول الصبي ابن 7، 8، 9 سنين، 10 ما لم يبلغ صدر منه قول أو فعل أو شك أو اعتقاد مما تقدم ذكره من أمور الردة، هل يكون مرتدا أم لا؟ هل يكون مرتدا أم لا؟ ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة قولا، ذكر العلماء في هذه المسألة قولين. الأول ما تقدم ذكر هاهنا، وهو المشهور من مذهب أحمد رحمه الله، وكذلك ذهب إليه غيره من الفقهاء، من أن الصبي المميز العاقل إذا قال أو فعل ما هو ردة فإنه يحكم عليه بالردة. استدل بعضهم ببعض الأدلة، بعضها قريبة وبعضها بعيدة، منها أن المميز من حيث المعنى يعقل ما يقول، المميز من حيث المعنى يعني ابن التاسع ابن عاشر يعقل ما يقول، وما دام أنه يعقل ما يقول فإن قوله يكون معتبرا، هذا من حيث المعنى. ومن حيث الدليل استدلوا بما جاء في قصة موسى عليه السلام مع الخضر في قتل ذلك الغلام الذي قتله الخضر، قال الله جل وعلا: وأما الغلام فكان، يعني قال الخضر قال الله جل وعلا عن الخضر أنه قال ماذا: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. جاء في قراءة أبي من حديث ابن عباس كما في صحيح البخاري وغيره: وأما الغلام فكان كافرا، يعني بزيادة لفظ كافر، وكان أبواه مؤمنين. فأستدل بهذا على أن الغلام ربما، أو أن الغلام يطلق عليه ويحكم عليه بحكم ماذا؟ بحكم الردة، مع أن أبويه مؤمنين كما هو نص الآية. وكذلك القول قالوا في كل غلام لم يبلغ وهو مميز، لو وقع منه أمر الردة فإنه يكون ماذا؟ فإنه يكون مرتدا. وذهب الشافعي رحمه الله تعالى، وهي رواية عن أحمد، في طائفة آخرين من العلماء رحمهم الله تعالى، إلى أنه لا يكفر، الصبي لا يكفر ولا يكون مرتدا، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصبي حتى يحتلم. فالصبي مرفوع عنه القلم، فأقواله أفعاله قالوا غير معتبرة شرعا، لأن القلم مرفوع عليه، فلو أنه أتى بما هو ردة فلا يحكم عليه بالردة، بل هو باق على أصل الإيمان، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وما دام أن أبويه مسلمان، ولو صدر منهم ما هو من أمور الردة فإنه لا يحكم عليه بالردة. فإذا بلغ يوقف ويلقن أمور الإيمان، فإن أتى بها فلا يحكم عليه بماذا؟ بالردة، وإلا حكم عليه بعد ذلك بالردة. فالحاصل من هذا أنهم جعلوا ما يقع من الصبي قبل البلوغ لا يحكم عليه بالردة لعدم بلوغه، لأن مناط التكليف هو البلوغ، وأيضا من حيث المعنى قالوا الصبي من حيث العقل هو قاصر، قاصر العقل وقاصر التصرف، لذا لم يأذن الشرع له في أحكام كثيرة من الأحكام الشرعية عموما والأحكام التكليفية ماذا خصوصا، فأفعال الصبي غير معتبرة في كثير من مسائل الشرعية ومنها هذا الباب، فلو صدر منه مما يقال فيه بأنه ردة أو من أمور ردة فإنه لا يكون بذلك مرتدا. وكما ترون يعني من حيث النظر في المسألة من جهة علمية كلا القولين له وجاهة، ومنه نعلم المسؤولية العظيمة على الآباء وعلى أولياء الأمور تجاه أبنائهم، أن هذه المسألة ما هي بالسهل، يعني بعض الناس للأسف في بعض المجتمعات ربما تسمع من بعض الأولاد ما هو كفر وردة والعياذ بالله بسبب المجتمعات الملوثة بما تلوثت به من تلك المعاصي والعياذ بالله، فلو كلما والد ذلك الصبي قال صغير، قال هو صغير هو طفل هو ما يفهم أو ما شابه ذلك من الأعذار، وكان حقه أن يؤدب ولده وأن يزجره زجرا عظيما يمتنع لأجل أن يمتنع من فعل ذلك مرة أخرى، لأنه كما سمعتم إما مرتد أو قريب من ذلك، أي على كلام الفقهاء أنه ارتكب ماذا؟ ارتكب أمرا عظيما والعياذ بالله. فالحاصل أن في هذا تنبيها لأولياء الأمور، ومن حيث المسألة كما سمعتم ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى أقوى وأظهر، ولا سيما مع قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة. الأمر الثالث حكم المرتد، أما حكمه في الدنيا فهو القتل لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، فهو حد شرعي حده لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله من بدل دينه فاقتلوا، هذا هو حده، لأن الحدود كما تقدم معنا هي العقوبات المقدرة شرعا، فهذا حد مقدر شرعا بقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوا، والحديث كما هو معلوم في صحيح البخاري. قال وينبغي قبل القاتل أن يستتاب ويدعى إلى الإسلام وأن يضيق عليه ويحبس ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا قتل، لحديث اليهودي الذي كان أسلم ثم ارتد فقال معاذ رضي الله عنه لأبي موسى لا أنزل عن دابة حتى يقتل فقتل، وفي رواية وكان قد استتيب قبل ذلك، ولقول عمر رضي الله عنه لما بلغه أن رجلا كفر بعد إسلامه فضربت عنقه قبل أن يستتاب فقال فهلا حبستموه ثلاثا فأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر ربه، اللهم إني لم أحضر ولم أرضى إذ بلغني ولم أرضى إذ بلغني. فالحاصل من هذا أن حكم المرتد كما تقدم القتل، لكن كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنه يستتاب قبل القتل، والاستتابة هل تكون بزمن محدود أم لا تكون خلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى، منهم من جعله لزمن محدود بثلاثة أيام ومنهم من جعله بأقل من ذلك ومنهم من جعله بأن يقال له تب إلى الله جل وعلا وإلا ضربت عنقك، فإن أبى قالوا ضربت عنقه، لكن الذي عليه كثير من العلماء رحمهم الله تعالى ما ذكر هاهنا وهو كذلك ما ذكر في أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قال: والذي يتولى قتله الإمام أو نائبه، لأنه حق لله تعالى فيكون إلى ولي الأمر، أي هذا الأمر لا يكون إلا إلى ولي الأمر. فلو أن إنسانا قتل إنسانا ارتد بغير إذن ولي الأمر، قال العلماء رحمهم الله تعالى: يكون ذلك الإنسان مفتئتا على ولي الأمر، وعلى ولي الأمر أن يعزره وأن يؤدبه تأديبا يردعه ويردع أمثاله عن فعل مثل ذلك مرة أخرى، لكنه لا يقاد به. يعني لو أن إنسانا مثلا كفر بالله جل وعلا وشهد الشهود أنه كفر وارتد، فقتله إنسان غيره، هذا يكون مفتئتا على حكم الإيمان، هل يقتل به؟ الجواب لا يقتل، لكن يعزر ويؤدب. ولا يقتل الصبي المميز ولو قيل بصحة ردته حتى يبلغ، يعني الصبي على القول بأن ردته تكون معتبرة، قالوا فلا يقتل حتى يبلغ، لا يقتل حتى يبلغ، بمعنى أنه ينتظر يحبس، فإذا بلغ سن البلوغ أو بلغ بإحدى علامات البلوغ ولم يرجع عن فعلته فإنه يكفر بذلك ويقتل بسبب ذلك. قال: وأما حكمه في الآخرة فقد بيّنه الله تعالى في قوله: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا حكم المرتد والعياذ بالله في الآخرة، من أنه حبطت أعماله في الدنيا والآخرة وأنه من أصحاب النار الخالدين فيها والعياذ بالله. نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.